أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الأمور التي تترتب على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، ووصل بنا الكلام إلى الأمر التاسع. وفي هذا الأمر التاسع نطرح سؤالا مفاده، نطرح هذا السؤال: هل حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لها سبب وعلة فاعلية وراءها أم لا، ولماذا؟ هذا هو سؤالنا الأساسي. حقيقة الوجود لها سبب وراءها أم ليس لها سبب وراءها، ولماذا؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نعرف ما هو المراد من حقيقة الوجود التي ذكرناها في السؤال، التي تساءلنا لها سبب أو ليس لها سبب. حقيقة الوجود لها سبب أو ليس لها سبب؟ أول مرة كن نعرف شنو، ما هو المراد من حقيقة الوجود هنا. الجواب: حقيقة الوجود تطلق ويراد منها أحد معان ثلاثة. المعنى الأول: حقيقة الوجود بمعنى الوجود بأسره وجميع مراتبه. بدائرته الوسيعة التي لا يقابلها إلا العدم، يعني الوجود بجميع مراتبه وحصصه، وهذا ما يسمى أحيانا بالوجود بشراشره. أحيانا يعبرون يقولون الوجود بشراشره، أي الوجود على إطلاقه بجميع مراتبه بنحو لا يوجد في قباله إلا، يعني ليس في قباله إلا العدم. وهذا المعنى الأول هو المراد في مبحث آخر، أي في قولهم إن الوجود أو إن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب، فالحقيقة التي أثبت لها التشكيك هي حقيقة الوجود بهذا المعنى الأول. وهو الوجود بأسره الشامل لجميع أفراده والذي لا يقابله إلا العدم. المعنى الثاني: حقيقة الوجود بمعنى صرف الوجود الذي لا يخالطه شيء غير الوجود وراء الوجود، لا من عموم ولا خصوص ولا حد ولا نهاية ولا ماهية، صرف الوجود الذي لا يشوبه شيء مما عدا الوجود، وهذا ما يسمى بحسب الاصطلاح بواجب الوجود. فحقيقة الوجود بالمعنى الثاني هي حقيقة واجب الوجود، أي ذلك الوجود الصرف الذي لا يشوبه شيء من حد أو نهاية أو ماهية أو غير ذلك. المعنى الثالث: حقيقة الوجود بمعنى مصداق الوجود في مقابل مفهوم الوجود، فيراد منه الوجود العيني المصداقي المقابل للمفهوم. هذه ثلاثة معان. إذا اتضحت هذه المعاني الثلاثة نطرح هذا السؤال: ما هو المراد من حقيقة الوجود في هذا الأمر التاسع؟ وما هو المراد من حقيقة الوجود في الأمر العاشر؟ الجواب: المراد من حقيقة الوجود في الأمر التاسع هو المعنى الأول، أي الوجود بأسره وبشراشره ولا يقابله إلا العدم. أما المراد من حقيقة الوجود في الأمر العاشر كما سيأتي هو المعنى الثالث، أي المصداق والوجود العيني، فلا ينبغي الخلط بينهما. فحقيقة الوجود في الأمر التاسع مستخدمة بالمعنى الأول، وحقيقة الوجود في الأمر العاشر مستخدمة بالمعنى الثالث كما سيأتي. أما في الأمر التاسع فهي مستخدمة بالمعنى الأول. فنأتي إلى سؤالنا الأساسي: هل حقيقة الوجود بالمعنى الأول، أي الوجود بأسره وشراشره وجميع مراتبه وبحسب تعبير المصنف حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود؟ هذا القيد من المصنف إشارة إلى المعنى الأول. شو يقول؟ حقيقة الوجود وما سكت، وإنما شنو قال؟ بما هي حقيقة الوجود، أي إشارة إلى المعنى الأول، أي الوجود بجميع مراتبه وشراشره. هذه الحقيقة بالمعنى الأول، لها سبب وراءها وعلة فاعلية أم لا؟ الجواب كلا وألف كلا. لماذا؟ وذلك لأن العلة الفاعلية أو السبب سواء كان تاما أو كان ناقصا لا بد أن يكون شيئا وراء المعلول والمسبب وغير المعلول والمسبب. فإذا أردنا أن نفترض علة وسببا لحقيقة الوجود فلا بد أن تكون تلك العلة والسبب خارجا عن حقيقة الوجود ولا خارج عن حقيقة الوجود إلا العدم. ما وراء الوجود ماذا؟ ما وراء الوجود هو العدم، فكيف يعقل أن يكون العدم علة وسببا للوجود؟ إذن لا يعقل أن يكون للوجود سبب أو علة وراءه، إذ إننا آمنا بأصالة الوجود، وهذا معناه أنه لا يوجد وراء الوجود إلا، يعني ليس وراء الوجود إلا العدم أو الماهية التي هي أمر عدمي، والعدم هو لا يصلح أن يكون شنو؟ علة. والماهية أمر عدمي اعتباري لا تصلح أن تكون علة. إذن الوجود لا علة ولا سبب له، ولهذا قلنا في المقدمة التي ذكرها المصنف أنه لا برهان لمي في البحث الفلسفي، لا يمكن أن نستفيد من البرهان اللمي، لأن البرهان اللمي هو انتقال من العلة إلى المعلول، والمسائل الفلسفية موضوعها حقيقة الوجود المطلق ومحمولها هو العرض الذاتي للوجود الذي إما أن يكون مساويا للوجود وإما أن يكون هو وما يقابله مساويين للوجود. لا تذكرون قلنا مثلا الخارجية مساوية للوجود، أما العلية لا، العلية وما يقابلها المعلول يساويان شنو؟ الوجود. فإذا آمنا بأن العرض الذاتي في المسائل الفلسفية لا بد أن يكون مساويا للموضوع أو هو وما يقابله مساوي للموضوع، وآمنا بأن العلة لا بد أن تكون ما وراء ذلك وليس وراء الوجود إلا العدم. إذا لا توجد لدينا علة لنتمسك بها ونكتشف المعلول كما هو في البرهان اللمي، ولهذا لا يمكن استخدام البرهان اللمي في الفلسفة كما تقدم بيانه تفصيلا، إذ ليس وراء الوجود شيء ليصلح أن يكون سببا أو علة للوجود أو ثبوت العرض الذاتي المساوي للوجود، إذ ليس وراءه إلا العدم. نعم نحن نسلم بأن الوجود له مراتب، لدينا وجود واجبي ووجود إمكاني، والوجود الإمكاني إما مجرد وإما مادي، وهذه المراتب يعقل أن يكون بعضها علة لبعض. فقالوا مثلا الوجود الواجب علة للوجود الإمكاني المجرد والذي أسميناه بالعقول، وآخرها العقل الكلي الفعال كما شرحنا ذلك. ثم نقول العقل الكلي الفعال هو علة للوجود الإمكاني المادي، وعبرنا بالوجود المجرد بعالم الأمر، وعالم المادي بعالم الخلق. إذا لا بأس أن يكون الواجب علة للممكن، وبعض مراتب الممكن وهو المجرد علة للمادي، هذا لا إشكال فيه، لأن كلامنا ليس في هذه الأقسام والموارد، إنما كلامنا في حقيقة الوجود بشراشره بالمعنى الأول المطلق العام الذي ليس في قباله إلا العدم. هذا له علة أو ليس له علة؟ ليس له علة، إذ لا يوجد في قباله إلا العدم. قال وتاسعا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، هذه جملة معترضة بين قوسين خليل، بما هي حقيقة الوجود يعني شنو؟ بما هي حقيقة الوجود يعني بالمعنى الأول، أي الوجود بأسره وبجميع شراشره ومراتبه، أن حقيقة الوجود بالمعنى الأول لا سبب لها وراءها. لا سبب لها يعني شنو؟ يعني لا توجد لها علة فاعلية، أي أن هويته، هوية الوجود العينية التي هي لذاتها أصيلة، لذاتها هذا قيد توضيحي لو قيد احترازي، الجواب هذا قيد احترازي لإخراج ما يكون أصيلا بغيره كما عبروا عن الماهية بذلك، قالوا الماهية بذاتها ليست أصيلة ولكنها تتأصل بعرض الوجود، لذلك هو الآن يريد يخرج لك الماهية، فيقول إن هويته العينية، هوية الوجود العينية التي هي لذاتها أصيلة لا لغيرها، لذاتها أصيلة، هذه الهوية العينية موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن ما هو خارج عن هذه الحقيقة إما هو العدم وإما هو الماهية التي هي أمر عدم اعتباري، فلا يصلح أن يكون سببا أو علة. لا تتوقف في تحققها على شيء أو علة أو سبب خارج من هذه الحقيقة، سواء كان سببا تاما أو كان سببا ناقصا. يعني لا تتوقف على شيء لا على علة تامة ولا على علة ناقصة. لماذا؟ وذلك لمكان أصالتها، أصالة هذه الحقيقة، حقيقة الوجود، وبطلان ما وراءها، لأنه وراءها عدم وعدمي. العدم لا شيئية له، والعدم هو الماهية أمر اعتباري. نعم، لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض آخر. بعض المراتب يتوقف على بعض آخر، بعض المراتب الوجودية تتوقف على مراتب وجودية أخرى، هذا لا بأس به، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي. الوجود الممكن متوقف على الواجب، أما كيف يتوقف عليه؟ ما معنى توقف الممكن على الواجب؟ هذا سيأتي بيانه في محله. وكذلك توقف بعض الممكنات على بعض، كتوقف عالم الخلق المادي على عالم الأمر المجرد والعقل الفعال، أيضا سيأتي ذلك تفصيلا. إذن لحد الآن شنو النتيجة؟ حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، لها علة وسبب وراءها أو ليس لها علة؟ ليس لها علة. إذن يجري البرهان اللمي في الفلسفة أو لا يجري؟ لا يجري. ومن هنا يظهر ألا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الموجود من حيث هو موجود، والموجود من حيث هو موجود ليس في قباله إلا العدم، فلا علة له فلا برهان لمي. هذا الأمر التاسع. الأمر العاشر، في الأمر العاشر أيضا، الكلام يقع عن حقيقة الوجود، ولكن لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وإنما بالمعنى الثالث. حقيقة الوجود بمعنى التحقق العيني المصداقي. فنطرح هذا السؤال، هل حقيقة الوجود بالمعنى الثالث مساوقة للعينية الخارجية، أو يعقل أن تتحقق في الذهن أيضا؟ وقبل الجواب عن ذلك نقول، الأمور أو الأشياء على ثلاثة أنواع، النوع الأول ما يكون ذاته وحقيقته أنه في الخارج وهو بشرط لا من حيث الذهن والوجود الذهني، كما في حقيقة النار الخارجية التي هي منشأ للإحراق والحرارة والضوء. حقيقة النار الخارجية التي هي منشأ للضوء والإحراق والحرارة، هاي الحقيقة وين موجودة؟ في الخارج. هل يمكن أن توجد في الذهن أو لا يوجد؟ لا يمكن، لا يعقل أن توجد في الذهن، وإلا لزم الانقلاب، هي وجود خارجي محرق، فلا يمكن أن يتحقق وين؟ في الذهن. وإلا لو كان يمكن أن يتحقق في الذهن، يعني كل ما تتصور النار أنت شنو؟ تحترق ويخرج الدخان من أذنيك، وهذا غير معقول يعني. إذن هناك أشياء ذاتها حقيقتها أنها وين؟ في الخارج. بعبارة أخرى هي بشرط لا من حيث الذهن، لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. زين، النوع الثاني، الأشياء التي بذاتها وحقيقتها كونها في الذهن وهي بشرط لا من حيث الوجود الخارجي، كما في المعقولات الثانية المنطقية كالكلية المنطقية وهي قابلية الصدق على كثيرين. الكلية بهذا المعنى موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج؟ يعني هل يوجد لدينا شيء في الخارج قابل للانطباق على كثيرين؟ لا يوجد. الوجود يساوق الشخصية، لا يوجد لدينا في الخارج ما هو صالح للانطباق على كثيرين. إذن الكلية بهذا المعنى هي شنو؟ ذهنية، وبشرط لا من حيث الخارج. وهكذا النوعية والجنسية والفصلية وغير ذلك. فالنوع لا وجود له في الخارج، الجنس لا وجود له في الخارج، وهكذا. فهي بشرط لا من حيث الوجود الخارج. النوع الثالث، الأمور التي هي لا بشرط من الوجود الخارجي ولا بشرط من الوجود الذهني، قابل لهما معا، كالماهيات. فإن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، ولكنها أحيانا توجد بنحو في الخارج وتترتب عليها آثار الخارج، وأحيانا أخرى توجد في الذهن وتترتب عليها آثار الوجود الذهني. فهي لا بشرط، مرة توجد بنحو له آثاره، وتارة توجد بنحو آخر له آثاره. إذن لدينا ثلاثة أنواع. إذا اتضح ذلك نقول إن حقيقة الوجود بالمعنى الثالث اللي هو شنو المعنى الثالث؟ وهو المصداق، بمعنى المصداق. هي منشأ الآثار الخارجية. هاي خليها مقدمة أولى. حقيقة الوجود هي منشأ الآثار الخارجية. لماذا؟ لأننا نؤمن بأصالة الوجود. أصالة الوجود شنو معناها؟ أصالة الوجود أي أن منشأ الآثار الخارجية هو مصداق الوجود وليس مصداق الماهية. فحقيقة الوجود المصداقية هي منشأ الآثار. بعبارة أخرى، حقيقة الوجود بالمعنى المصداقي مساوقة لترتب الآثار. بينهما شنو؟ مساوقة. كل ما افترضناه وجودا فهو منشأ للآثار، وكل ما افترضناه منشأ للآثار فهو موجود، ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. هيعتبرها شنو؟ مقدمة أولى. إذن شنو المقدمة الأولى؟ حقيقة الوجود مساوقة للمنشئية للآثار. زين، مقدمة ثانية نقول: والمنشئية للآثار مساوقة للعينية الخارجية. لأن الآثار وين تترتب الآثار؟ في الخارج لو في الذهن. يعني النار متى تكون محرقة مضيئة حرارة؟ هذا وين؟ في الخارج. منشئية الآثار مساوقة للوجود الخارجي للعينية الخارجية. النتيجة ضم المقدمة الثانية للأولى. الأولى شو تقول؟ حقيقة الوجود مساوقة لمنشئية الآثار، ومنشئية الآثار مساوقة للعينية الخارجية. النتيجة حقيقة الوجود مساوقة للعينية الخارجية. هذا اللي نريد نقوله في الأمر العاشر، وهو أمر مهم جدا تترتب عليه آثار جمة، حتى قيل بتوقف مدرسة الحكمة المتعالية في قبال المدارس الأخرى على هذا الأمر العاشر، وهو أن حقيقة الوجود هي مساوقة للعينية الخارجية بتوسط من؟ حينما نقول حقيقة الوجود مساوقة للعينية الخارجية بتوسط من؟ منشئية الآثار. حقيقة الوجود لأنها أصيلة هي منشأ للآثار، ومنشأ الآثار مساوقة عينية الخارجية. إذن حقيقة الوجود مساوقة للعينية الخارجية. هذا اللي نريد نقوله في الأمر العاشر. ولهذا ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن حقيقة الوجود هل يعقل أن تنتقل إلى الذهن وتوجد في الذهن أو لا يعقل ذلك؟ هل يعقل أو لا يعقل؟ الجواب لا يعقل، وإلا لزم الانقلاب المحال. يعني الوجود الخارجي سيتحول إلى ما في الذهن، أو ما في الذهن يتحول إلى ما هو في الخارج. هذا غير معقول، ويلزم منه الانقلاب المحال. إن قلت سيأتي تقسيم للوجود إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني كما سيأتي في المرحلة الثالثة إن شاء الله. نقسم الوجود علما إلى ذهني والآخر. زين، ما هو المقسم للوجود الذهني والخارجي؟ هو حقيقة الوجود بالمعنى الثالث. تقسيمات الوجود إلى ممكن وإلى واجب وإلى غير ذلك، هذه كلها تقسيمات بلحاظ من؟ بلحاظ المصداق. فحينما نقسم الوجود إلى خارجي وإلى ذهني، فمعناه أن حقيقة الوجود على نوعين، إما ذهني وإما خارجي. فكيف تقولون إن حقيقة الوجود مساوقة للخارجية والعينية الخارجية، مع أنكم تجعلون الوجود الذهني قسما من أقسام حقيقة الوجود؟ حقيقة الوجود إما خارجي وإما ذهني، إذن هو مساوق للوجود الخارجي أو ليس مساوقا للوجود الخارجي؟ إذا كان مساوقا للوجود الخارجي، يقول المستشكل، إذا كان مساوقا للوجود الخارجي فلماذا قسمتموه إلى خارجي؟ هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا غير معقول. الجواب يا أيها المستشكل، مع الأسف أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مشتبه أنت. يعني تقسيمنا للوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، هذا تقسيم، خلينا نعبر عنه، نقول تقسيم صوري مو حقيقي، وإلا كلاهما هو موجود خارجي. ما عندنا وجود إلا وهو وجود شنو؟ خارجي. حتى الوجود الذهني أيضا هو وجود خارجي. لماذا؟ لأن الوجود الذهني هو العلم، انطباع الصور في الذهن، والعلم كيف نفساني ومن صفات النفس الإنسانية، والنفس الإنسانية موجودة في الخارج أو ليست موجودة؟ النفس الإنسانية موجودة من الموجودات، فصفاتها أيضا موجودة خارجية، ولهذا العلم أو الوجود الذهني للنفس له آثار أو ليس له آثار؟ إلى آثار لو ما إلى آثار. أنت إذا علمت بشيء، إذا علمت بشيء، هذا علمك بالشيء له أثر أو ليس له أثر؟ له أثر، من جهة هو طارد للجهل، أنت تحولت من جاهل إلى علم، إذن أكو أثر. ثانيا له آثاره، ولهذا الصور الذهنية تترتب عليها آثار خارجية. فأنت إذا استحضرت صورة مفرحة راح تبعث عندك شنو؟ الفرح والسرور. أما إذا استحضرت صورة محزنة ايش راح تستوعدك؟ تستوعدك حزن. إذا استحضرت شيئا محبوبا اشتقت إليه، إذا استحضرت شيئا مخيفا وقعت في القلق والارتباك وغير ذلك. فمجرد هذه الصورة يوقعك في الفرح أو الحزن. وأوضح مثال على ذلك هو ما نستحضره من واقعة كربلاء وما جرى على الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى أهل بيته وصحبه وعياله. أنت بمجرد أن تستحضر هذه الصور وتمثل هذه الواقعة في ذهنك، هذا ايش راح يكون؟ منشأ المن للحزن والتفجع والجزع والبكاء واللطم والسير على الأقدام وغير ذلك. إذن الوجود الذهني منشأ للآثار، وإن كان منشأ للآثار بحسبه. إذن الوجود الذهني أيضا هو وجود خارجي، فحقيقة الوجود مساوقة للعينية الخارجية. وإذا كان الأمر كذلك لماذا نسميه وجودا ذهنيا؟ الجواب تقسيمنا الوجود إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني هو في الحقيقة مجرد تقسيم لمراتب الوجود. يعني نريد أن نقول إن الوجود له مرتبتان، مرتبة تترتب عليها آثار خارجية كالإحراق والحرارة والضوء ونسميه بالوجود الخارجي، ومرتبة من الوجود الخارجي لا تترتب عليه هذه الآثار وهي الإحراق والإضاءة، وإنما تترتب عليه آثار أخرى. هذا الصنف الثاني، المرتبة الثانية للوجود الخارجي أسميناه شنو؟ الوجود الذهني. لا بمعنى أنه ليس وجودا خارجيا، لا، وإنما لبيان أنه في قبال ذلك الوجود الذي تترتب عليه الحرارة والإحراق، هذا الوجود لا تترتب عليه الحرارة والإحراق وإنما تترتب عليه آثار أخرى. إذن كلاهما وجود خارجي ولكن على نحوين، وكل نحو له آثاره الخاصة. قال: وعاشرا، أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار. هاي العينية بأي معنى؟ بمعنى المساوقة. هاي المقدمة الأولى، حقيقة الوجود، حقيقة الوجود بها معنى، بالمعنى الثالث. ولذلك المصنف لم يقل بما هي حقيقة الوجود كما في الأمر التاسع، في الأمر التاسع بما هي حقيقة الوجود إشارة للمعنى الأول، أما في قوله وعاشرا ما قال بما هي حقيقة، أن حقيقة الوجود بالمعنى الثالث المصداقي، مساوقة لترتب الآثار، حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار. إذا كانت مساوقة لترتب الآثار، أنت ضيف مقدمة ثانية، وترتب الآثار مساوق للعينية الخارجية، النتيجة حقيقة الوجود مساوقة للعينية الخارجية. أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت، يا هي اللي كانت حقيقة الوجود، كانت عين الخارجية، فتكون حقيقة الوجود مساوقة للخارجية بتوسط من؟ بتوسط كونها منشأ للآثار. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك فيمتنع أن تحل هذه الحقيقة، وين تحل؟ وين؟ في الذهن. فيمتنع أن تحل الذهن، أن تحل الذهن، يعني في الذهن، فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار المترتبة على الخارجية. لماذا هذا مستحيل؟ لاستلزامه الانقلاب المحال، لأن هذا من يا نوع من الأمور، من الأمور التي ذاتها حقيقتها أنها في الخارج، فانقلابها إلى ذهني انقلاب محال. إذن حقيقة الوجود مساوقة للخارجية. إن قلت إذن أين ذهب الوجود الذهني؟ لماذا تقسمون الوجود إلى خارجي وذهني؟ إذا كان الوجود عين الخارجي فالذهني راح يصير ليس وجودا. الجواب كلا، الوجود الذهني أيضا هو وجود خارجي. وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله تعالى في المرحلة الثالثة فهو وجود خارجي. من يا جهة؟ من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم، فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم فهو وجود خارجي مترتب عليه الآثار. اللي شنو الآثار؟ أنه يطرد الجهل والعدم. طبعا هنا مراده يطرد عن نفسه العدم، المراد يطرد عن ماهيته، هو كيف النفساني فيطرد عن ماهيته العدم والجهل فتترتب عليه الآثار. لكن يا آثار، آثاره بحسبه وهي طرده للعدم وبعض الآثار الأخرى. زي ليش نسميه ذهني؟ هاي مجرد تسمية. حينما نقول وجود ذهني هو وجود خارجي، لكن باعتبار أنه لا تترتب عليه تلك الآثار للمرتبة الأخرى، يعني صورة النار، لماذا نقول وجود ذهني؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار المرتبة الأخرى وهي النار المحرقة. فباعتبار أن هذه الصورة لا يترتب عليها الإحراق الذي هو آثار للمرتبة الأخرى، أسمينا هذه المرتبة بالوجود الذهني، وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه وإزائه، يعني بالقياس إلى المرتبة الأخرى للوجود الخارجي، لا أنه ليس وجودا خارجيا بل هو وجود خارجي وله آثاره. هذا الأمر العاشر تترتب عليه ثلاث نتائج أو ثلاثة فروع ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.